الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثامن من مجالس مدارستنا لكتاب البيوع من كتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب. نبدأ على بركة الله تعالى، حيث كنا قد وقفنا على باب الرهن، ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الأربعاء، يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، غرة ربيع الأول عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا، أما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرهن، وهو لغة الثبوت.
ها؟ قد خلصنا.
قال رحمه الله: باب الرهن
كالعادة،
وهو لغة الثبوت والدوام، وشرعا توثيقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه، يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها، ولا يصح بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما كالمعاطاة. يصح بشروط خمسة: الأول كونه منجزا فلا يصح معلقا،
والثاني الرهن كما قال المصنف الشارح. الرهن لغة سمي الرهن رهنا لأنه من الارتهان، وهو ملازمة الشيء للشيء، الثبوت والدوام. فالرهن في الأصل تقول فلان رهين عند فلان، يعني ثابت عنده لا يتحرك، مرهون، ومنه الارتهان. وهذا من حيث اللغة. أما من حيث الشرع، فالرهن توثيقة دين بعين، هذا هو التعريف المختصر، توثيقة دين بعين. تقول لفلان: أعطيك 10,000 على أن ترهنني سيارتك، توقفها عندي في البيت ما تحرك، توثقة دين بعين. أعطيك 100,000 ترهنني بيتك، هذا معنى الرهن، توثقة دين بعين. يمكن أخذه أي أخذ هذا العين في مقابل الدين، يمكن أخذه أي أخذ العين في مقابل الدين، أو بعضه، يمكن بعضه أي بعض الدين في مقابل العين، منها أي من هذه المرهونة أو من ثمنها. يمكن أخذه، الضمير إذن في الأول راجع إلى الدين، أو بعضه، يمكن أخذه أي أخذ الدين، أو بعضه، يمكن أخذ بعضه أي الدين، منها أي المرهونة، أو من ثمنها أي من ثمن الشيء المرهون. ولا يصح بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما كالمعاطاة. وهذا مذهب الجمهور، أن الرهن يصح بإيجاب وقبول ويصح بالمعاطاة. الإيجاب والقبول سواء كان لفظيا أو خطيا، المعاطاة بمجرد أخذ ورد بدون قول. هذا الرهن دل عليه الكتاب والسنة، ولذلك قال المصنف يصح بشروط خمسة، يعني الرهن. الأول كونه منجزا فلا يصح معلقا. ما معنى هذا الكلام؟ معناه لو قال: أعطيك 10,000 على أنك إذا لم تدفع المال لي فأرضك رهن عندي، هذا ما يصح، لأنه معلق بشرط. أعطيك 100,000 دين بشرط إن جاء الشهر الفلاني فترهنني بيتك، هذا ما يصح لأنه معلق، لابد أن يكون منجزا. نعم.
قال رحمه الله: والثاني كونه أي الرهن مع الحق أو بعده، فمع الدين كان يقول: بعتك هذا بعشرة إلى شهر ترهنني بها عبدك فلانا، فيقول: اشتريت ورهنت، فيصح. وأما بعده فيصح بالإجماع، وسنده قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فجعله بدلا من الكتابة فيكون في محلها، ومحلها بعد ثبوت الحق. وعلم من هذا أنه لا يصح قبل الدين، نص عليه الإمام.
إذن الشرط الثاني حتى يصح الرهن أن يكون الرهن مع الحق في نفس صيغة البيع أو بعده، مع الحق أو في نفس صيغة البيع أو بعد البيع، أما قبله لا يصح. نعم.
قال رحمه الله: الثالث كونه أي الرهن ممن يصح بيعه، لأنه نوع تصرف في المال فلم يصح من محجور عليه من غير إذن كالبيع.
نعم. الشرط الثالث أن يكون الرهن من شخص يصح بيعه وهو البالغ الرشيد، فلو كان بالغا، فلو كان صبيا أو غير الرشيد لم يصح بيعه فلا يصح رهنه. نعم.
والرابع كونه أي الرهن ملكه أي الراهن أو ملكه أي الراهن أو مأذونا له في رهنه، كما لو كان مالكا لمنافعه بإجارة أو إعارة أو أذن له مؤجر أو معير في رهنه.
نعم. الشرط الرابع كونه أي كون الرهن ملكه أي الراهن، يكون من ملكه داخلا في تصرفه، أو ملكه، يجوز ملكه ويجوز ملكه، لأنه إذا لم يكن في ملكه كان يقول مثلا: أعطني 100,000 دينار وأرهنك أرض أبي الذي سيؤول إلي، هذا لا يصح، لأن ملكه لا يمكن أن يؤول إليه إلا بعد موت أبيه، موت أبي أمر لا يعلم. إذن كونه أي الرهن ملكه أي الراهن أو مأذونا له في رهنه، هذا ما يسمى بمأذون البيع ومأذون الرهن. أنت الآن ما عندك مال تشتري سيارة، فتروح عند أحد البنوك الإسلامية يشترون لك سيارة مأذون لهم بالشراء ويبيعونها عليك، هذا مأذون لهم بالشراء، ملكوه وما ملكوه ما يهمك. نفس الكلام في الرهن، لو قال لك أبوك: يا ابني هذه أرضي، اذهب وخذ دينا وأرهن هذه الأرض وأنا راضي، يجوز. نعم.
قال رحمه الله: والخامس كونه أي الرهن معلوما جنسه وقدره وصفته، وبدين واجب أو مآله إليه، فيصح بعين مضمونة كالمغصوب والعوار والمقبوض على وجه السوم، والمقبوض بعقد فاسد، وبنفع إجارة في ذمة كخياطة وبناء دار وحمل شيء معلوم إلى موضع معين، ولا يصح الرهن على جعل قبل تمام عمل.
الشرط الخامس يقول: كونه أي الرهن معلوما جنسه وقدره وصفته، فإذا كان مبهم الجنس كما لو قال: ارهني نعما من نعمك، طيب النعم اسم يطلق على الإبل ونفايس الإبل وخسائس الإبل، ويطلق على البقر ويطلق على الغنم، فهذا مجهول الجنس، فلا بد أن يكون معلوما جنسه وقدره، كم عبدا رهنت، كم ناقة رهنت مثلا، إذا كان من جنس الأرض فلا بد أن يكون معلوم القدر أي مساحة، وصفته، صفته من حيث كونه مثلا إذا كان من السيارات مثلا، إيش صفة هذه السيارة، لابد أن تكون معلومة. إذا كان عبدا فلا بد أن يكون معلوم الوصف خصيا أو غير خصي، إذا كان دابة لا بد أن تكون معلومة الوصف، أهي ذكر أم أنثى، أهي حلوبة أو ليست حلوبة، أهي مركوبة أو ليست مركوبة، ونحو ذلك. وبدين واجب يعني كونه معلوما جنسه وقدره وصفته، وبدين واجب، أما إذا أو مآله إليه أو مآله إلى الوجوب. هنا مسائل مهمة ذكرها الشارح وإن لم يذكرها الماتن. قال: فيصح بعين مضمونة كالمغصوب والعواري والمقبوض على وجه السوم. لو كان إنسان ما عنده أرض مغصوبة، عنده أرض مغصوبة، فقال: أرهنك أرضي المغصوبة، فهل يصح أو لا يصح؟ الصواب أنه يصح، لأن المغصوب لا زال للمغصوب منه وليس للمغصوب عليه. كذلك العواري، لو قال الرجل: أرهنك بيتي الذي هو عارية عند فلان، يصح هذا الرهن لأنه معلوم. كذلك المقبوض على وجه السوء، قال: أرهنك أرضي التي قبضها فلان بسومه، ولم يتم البيع. والمقبوض بعقد فاسد أيضا يصح. لماذا؟ لأن المقبوض بعقد فاسد مآله إلى من له الملك وليس إلى من اشتراه بعقد فاسد، وبنفع إجارة في ذمة أيضا هذا يصح. كما لو قال: أعطيك دينا على أن ترهنني منفعة إيجار بيتك لمدة سنة، وإيجار البيت معلوم أنه يتحصل شهرا بعد شهر، ومتى ما لم تأتي بالمال حسبت هذا في مقابل هذا. وكذلك بناء دار، هذا معروف معلوم المنفعة. قال: أعطني 10,000 دين على أني أرهنك بناء دار فلان، ما تحصل منه يكون لك، وفلان قبل، فما في بأس إذا حصل الإيجاب والقبول. وحمل شيء معلوم إلى موضع معين أيضا، لو قال: أرهني مثلا، أعطني 10,000 وأنا أرهن لك نقل بضاعتك من كذا إلى كذا، شيء معلوم إذا لم آتيك بالمال أو الدين ونحو ذلك. نعم.
قال رحيم:
أما قوله ولا يصح الرهن على جعل قبل تمام عمل، فهذا واضح، لأن الرهن على جعل قبل تمام عمل يكون ليس معه الحق ولا بعده بل قبله. وقد ذكرنا في الشرط الثاني أن الرهن لا يصح إلا أن يكون مع الحق أو بعده. نعم.
قال رحمه الله: وكل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف. نقل الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله: لا أرخص في رهن المصحف لأنه وسيلة إلى بيع وهو محرم. وما لا يصح بيعه كالخمر وأم الولد والآبق والمجهول والرهن لا يصح رهنه، لأن القصد من الرهن استيفاء الدين من ثمنه عند التعذر، وما لا يصح بيعه لا يمكن فيه ذلك إلا الثمرة قبل بدو صلاحها، وإلا الزرع قبل اشتداد حبه، لأن النهي عن بيعهما إنما شرع لعدم الأمن من العاهة، ولهذا أمر بوضع الجوائح وذلك مفقود هنا. وتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة راهن، وإلا ألقن ذكرا أو أنثى دون رحمه المحرم، كولد دون والده وأخ دون أخيه، لأن النهي عن بيع ذلك إنما هو لأجل التفريق بين ذوي الرحم المحرم، وذلك مفقود هنا، فإنه إذا استحق بيع الرهن يباعان معا، ويخص المرتهن بما يخص المرهون، ويخص المرتهن بما يخص المرهون من ثمنها،
من ثمنهما.
نعم، من ثمنهما. وفي كيفية ذلك ثلاثة أوجه: أحدها أن يقال كم قيمة المرهون، فيقال مثلا 100، ومع ولده أو والده أو أخيه الذي لم يرهن 150، فيكون للمرتهن ثلث ثمنهما وقدمه في الرعاية الكبرى. الثاني أن يقوم غير المرهون مفردا، كأن يكون الولد غير المرهون قيمته، كأن يكون الولد غير المرهون قيمته 20، وقيمته هو وأبوه 120، فيكون للمرتهن 5 أسداس. الثالث أن يقوم المرهون مع قريبه، فإن كان أما قومت ولها ولد، ثم يقوم الولد مع أمه، فإن التفريق ممتنع. قال في التلخيص: هذا هو الصحيح عندي إذا كان المرتهن يعلم أن لها ولدا. قال في الرعاية الكبرى: وهو أولى، ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق، ويحرم على الولي رهنه لما فيه من التعريض للهلاك، لأن الفاسق قد يجحد أو يفرط فيه فيضيع. ومثله مكاتب وقن مأذون له في التجارة لاشتراط وجود المصلحة.
نعم، هذه مسائل مهمة، وهي متعلقة بما لا يصح رهنه. أول هذه الأشياء التي لا تصح الرهان أو الرهن فيه المصحف، فلا يجوز رهن المصحف، لأن المصحف لا يجوز بيعه، فكيف يجوز رهنه؟ وهذا تعليل واضح. وأيضا لا يجوز الانتفاع بالمرهون، والمصحف إذا رهن فيقال له لا تقرأ منه، والمصحف إنما كتب لأجل القراءة لا لأجل الإغلاق. والتعليل الأول هو الذي علل به الحنابلة رحمهم الله تعالى. الشيء الثاني الذي لا يصح رهنه: ما لا يصح بيعه، وهي قاعدة مضطردة، فكل شيء لا يصح بيعه ككون جنسه محرما كالخمر أو النجاسات أو الميتات فلا يصح رهن هذه الأشياء. فلو قال رجل: ما أعطيني 1000 دينار وأرهنك مثلا، لو قال أرهنك مجاري مزرعتي، مجال المزرعة نجسة ولا يجوز الانتفاع بها ولا بيعها، فإذا ما دام لا يجوز الانتفاع بها ولا بيعها إذا لا يجوز رهن هذا الشيء النجس. وما لا يصح بيعه كأم الولد، فإن أم الولد إذا مات عنه السيد يعتق، فلا يصح بيعه ولا يصح رهنه. ولا الآبق، لماذا؟ لأنه في حكم المجهول، في حكم ما لا يملك. قال: والمجهول، أي الشيء المجهول لا يجوز رهنه. لماذا؟ لأنه لا يجوز بيع المجهول. لو قال: أرهنك ما في بطاقتي، ما ندري وش اللي في بطاقته، مستندات، ديون، صفر، رصيد، ذهب، ما تعرف. قال: وما لا يصح بيعه كالخمر وأم الولد والآبق والمجهول، والرهن لا يصح رهنه. الشيء المرهون لا يصح رهنه مرة أخرى. وهذا القول من حيث الإجمال جلي، لكن من حيث التفصيل فيه تفصيل. فإن الرهن إذا كان أكبر من قيمة الدين فبعض الفقهاء يجوز الرهن فيه، لأنه يمكن الاستيفاء من الجهات المتعددة. مثال ذلك: لو قال رجل: أعطني 10,000 وأرهنك أرضي، والأرض قيمته 100,000، ثم ذهب إلى شخص آخر وقال أعطيني 10,000 أرهنك أرضي، وعلم أن هناك شخص آخر الأرض مرهونة عنده، فجاء فاشترك معه في الرهن فقبل. الصحيح أنه يجوز. إذن في بعض المسائل تفصيل. قال كل ما صح بيعه صح رهنه، قاعدة مضطردة، إلا المصحف. وكل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، قاعدة مضطردة، إلا الثمرة، إلا الثمرة قبل بدو الصلاح، وإلا الحب قبل الاشتداد. لماذا؟ لأن الثمرة قبل بدو الصلاح لا يجوز بيعها، والحب قبل الاشتداد لا يجوز بيعه، وذلك لخشية الغوائل وخشية الجوائح. أما في الرهن ما في خشية الغوائل ولا الجوائح، لأن الدين متعلق بالذمة فيجوز الرهن. فيقول أعطيني 1,000 دينار وثمار نخلي رهن عندك وما بدأ الصلاح فيها، يجوز، ما في بأس. قال رحمه الله تعالى وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة وإلا الزرع والقن دون رحمه المحرم. لا يجوز رهن العبد دون رحمه المحرم، كولد دون والده، وأخ دون أخيه، وزوجة دون زوجها، أو زوج دون زوجته، ونحو ذلك. ثم ذكر قال لأن النهي عن بيع ذلك إنما هو لأجل التفريق بين ذوي الرحم المحرم، وذلك مفقود هنا، فإنه إذا استحق بيع الرهن يباعان معا. كأنه يرى أن كلمة وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا الثمر هذا مستثنى، وإلا الزرع هذا مستثنى، وإلا القن هذا مستثنى. لكن لو حصل رهن القن مع رحمه المحرم فهذا لا إشكال فيه أنه يجوز. لماذا؟ لأنه عند الحاجة يجوز بيعهما معا واستيفاء الحقوق. ولذلك قال وفي كيفية ذلك 3 أوجه، أي في كيفية تحصيل المال المرهون بالقن مع رحمه المحرم. أحد يعني يقال كم قيمة المرهون، فيقال مثلا 100 ومع ولده أو والده أو أخيه الذي لم يرهن 150، فيكون للمرتين 1/3 ثمنهما بعد البيع، وهذا واضح. الثاني أن يقوم غير المرهون مفردا، كان يكون الولد غير المرهون قيمته 20 وقيمته هو وأبوه 120، فيكون للمرتين 5 أسداس، إلى آخر ما ذكر من هذه الصور التي لا وجود لها في أيامنا هذه لعدم وجود البيع في العبيد واقعا. وإلا فحقيقة بيع الناس اليوم يوجد أشد مما كان عليه في الأمس، فإن الناس يبيعون الأجراء ويبيعون المستأجرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله ولا يصح رهن مال اليتيم من الفاسق، هذه أيضا مسألة مستثناة، لا يصح رهن مال اليتيم للفاسق، ولا يصح رهن مال اليتيم للظالم، ولا يصح رهن مال اليتيم لمن عرف بالجحد، وذلك خشية على ماله من الضياع، فإن من اشتهر بالفسق أو الظلم أو الجحد يمكن أن يجحد الرهن، فإذا جحد الرهن ضاع حق اليتيم. نعم.
قال رحمه الله فصل وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن أو وكيله أو من اتفق الراهن والمرتهن أن يكون بيده، وليس له قبضه إلا بإذن الراهن، فإن قبضه بغير إذنه لم يثبت حكمه وكان بمنزلة من لم يقبض لفساد القبض، فإن قبضه بإذنه لزم، ولم يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو وقف أو رهن أو جعله صداقا أو عوضا عن خلع ونحو ذلك بلا إذن المرتهن إلا بالعتق، أي عتق الراهن الرهن المقبوض، سواء كان الراهن موسرا أو معسرا نصا ويحرم. وعليه أي الراهن إن كان موسرا قيمته تكون رهنا مكانه، لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة بغير إذنه فتلزمه قيمته كما لو أبطلها أجنبي. قال في شرح المنتهى: محل هذا إذا كان الدين مؤجلا، أما لو كان حالا أو حل طولب بالدين خاصة لأن ذمته تبرأ به من الحقين معا. ومتى أيسر معسر بقيمته قبل حلول الدين أخذت منه القيمة وجعلت رهنا مكانه.
هذه المسائل أيضا مهمة، قبل أن نبين المسائل لابد أن نعرف الأسماء. الراهن هو الذي يطلب منك الدين ويعطيك العين، هذا يسمى الراهن، والرهن هو العين الذي رهنته. والمرتهن بكسر الهاء اسم فاعل هو الذي أعطاك المال وقبل منك العين. إذن عندنا راهن ورهن ومرتهن، راهن ورهن ومرتهن، ومرتهن فيه وهي أصل الدين أو أصل البيع أيا كان، سواء كان ببيع أو دين. قال: وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن أو وكيله أو من اتفق الراهن والمرتهن أن يكون بيده. يعني مثلا لو قال لك الرجل: أعطني 10,000 دينار وأرهنك سيارتي وأجيبها وأوقفها عندك في البيت ويكون المفتاح معي ولا أتصرف فيه أنا ولا أنت حتى أقضي دينك، فأنت وافقت، ذهب في البيت وأعطى السيارة للابن، قال لابنه: ود السيارة بيت فلان. في الطريق اتصل عليه قال له: ارجع، ما بيرهن سيارتي. ما دام أنه ما قبضته فيصح له الرجوع. لكن لو أنه أمر ابنه أو بنفسه أتى بالسيارة وأوقفها عندك في البيت ثم أخذ المفتاح وذهب، ليس له بعد ذلك الرجوع. هذه صورة المسألة. لو ذهب معك إلى كاتب العدل ليرهنك بيته وقبل أن يوقع العقد رجع له ذلك، لكن بعد أن يوقع ليس له ذلك. إذن لابد أن نفهم متى للراهن الرجوع: قبل القبض، قبل قبض المرتهن، سواء كان القبض قام به هو نفسه أو وكيله أو من اتفق الراهن والمرتهن أن يكون بيده. وإذا قبضه المرتهن فليس للراهن التصرف في الرهن، فإن قبضه بإذنه لزمه، أي لزم الرهن، ولم يصح تصرفه فيه بأي صورة من الصور، لا يصح تصرفه فيه ويكون باطلا، لا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق. هذه المسألة مخصوصة. لو أنه أرهن عبدا فقبل المرتهن العبد وقبضه، ثم بعد أيام جاءه وقال: أنا اعتقت عبدي، خرج الرهن من ذمة المرتهن بالعتاقة. فإن قال قائل: قلتم لا يجوز تصرف الراهن في الرهن، كيف جوزتم الآن؟ لتشوف الشارع إلى سعاية العتق. ها، مسألة مهمة، لتشوف الشارع إلى سراية العتق. وعليه أي الراهن إن كان موسرا قيمته تكون رهنا مكانه مباشرة. ثم ذكر أنه متى أيسر معسر بقيمته قبل حلول الدين أخذت منه القيمة وجعلت رهنا مكانه. نعم.
قال رحمه الله: وكسب الرهن ومهر المرهونة حيث وجب، وأرش جناية عليه، ونماؤه أي الرهن المتصل كالسمن والتعلم، والمنفصل ولو صوفا ولبنا وورق شجر مقصودا رهن كالأصل، يباع معه في وفاء الدين. أما كون النماء يتبع الرهن فلأنه حكم ثبت في العين بعقد المالك، فيدخل فيه النماء والمنافع كالملك بالبيع وغيره. وأما كون أرش الجناية عليه يتبعه فلأنه بدل جزء، فكان من الرهن كقيمته إذا أتلفه إنسان.
نعم، هذه مسائل أيضا مهمة. كسب الرهن، لو أن رجلا رهن عبده عند آخر وكان هذا العبد حجاما يكسب، أو كان العبد حدادا، وهذا من معاني القن. القن يطلق على الحداد ويطلق على العبد. فكسب الرهن الآن ومهر المرهونة حيث وجب، لو أنه أرهن أمته ثم تزوجت بمهر، المهر الآن يصبح لمن؟ كل ذلك الكسب والمهر وأرش الجنايات كل ذلك يصبح تابعا مع الرهن، محفوظا للراهن عند المرتهن. يعني كأنه زيادات تتصل، كما لو أنه أرهن دابته وهي حامل ثم أنجبت ولدت، فالولد يصبح مرهونا مع أمه، المهرة تصبح مع الفرس مرهونة عند المرتهن. ولا يجوز أن نقول أن هذا صار في عند المرتهن يصبح للمرتهن، لأن هذا يصيره ربا. ننتبه لهذه القضية. فكل ما ينمو وكل ما ينتج وكل ما يتولد عن الراني فإنه ينضم إلى أصل الراني، ينضم إلى أصل، إلا إذا كان هناك استثناء حال الرهن. ما مثال الاستثناء؟ أن يقول الرجل: أرهنك عقاري على أن الإيجار الشهري يكون لي، لا يدخل في الرهن، فهنا استثنى المنفعة، يجوز ذلك. نعم.
صفة الرهن بيد المرتهن: وهو أي الرهن أمانة بيد المرتهن ولو قبل عقد الرهن، كبعد وفاء أو إبراء لا يضمنه إلا بالتفريط أو التعدي، ويقبل قوله في عدم التعدي والتفريط يمينه في تلفه، وأنه لم يفرط ولم يتعدى، وإن ادعى التلف بحادث ظاهر قبل قبل قوله فيه ببينة تشهد بالحادث، ثم يقبل قوله في تلفه به بدونها. وإن تلف بعض الرهن وبقي بعضه فباقيه رهن بجميع الحق، لأن الحق كله متعلق بجميع أجزاء الرهن، ولو كان الرهن عينين تلفت إحداهما.
نعم، هذه مسائل مهمة، وهي أن الرهن، ما حكم الرهن في يد المرتهن؟ هل يد المرتهن، هذا السؤال مهم لابد أن تعرف الإجابة عليه، هل يد المرتهن يد أمانة أو يد ضمانة؟ الذي عليه عامة الفقهاء أن يد المرتهن يد أمانة، يد أمينة، وليس يد ضمينة أو ضامنة. فبناء على هذا، إذا تأصل عندك هذا أن المرتهن الرهن عنده أمانة، فإنه إذا ادعى التلف فإما أن يكون عنده بينة، فحينئذ لا حاجة إلى يمينه، وإن لم تكن له بينة فلا بد من يمينه. مثال ذلك: لو أنك أرهنت الرجل عقارك، شقتك، ثم ادعى أن اللصوص دخلوا وأحرقوا الشق، وجاءت الشرطة ونظرت ووجدت فعلا أن الباب مكسور وأن الشقة محروقة، إذن لا يضمن ولا يحتاج إلى يمين، لأن الحادثة تشهد بما قال. لو أنك أرهنته دابتك، سيارتك خلنا نقول، فجاءت السيول فانجرفت السيارة وتلفت الرهن، لا يضمن
لأن الحادث يشهد له بذلك. ولكن متى نحتاج إلى يمينه؟ نحتاج إلى يمينه إذا لم يكن هناك بينة تشهد بالحادث، فنحتاج إلى يمينه. ويمينه في تلفه إنما يصار إليه عند عدم وجود البينة. طيب هذه واضح. طيب إذا ادعى تلف بعض الرهن وبقي بعضه، على نفس الحكم، إن تلف بعض الرهن ببينة فلا حاجة إلى يمينه، إن تلف بعض الرهن بلا بينة فلا بد من يمينه. طيب هل ينفك الرهن بتلف البعض؟ الجواب لا، يبقى الرهن في ذمته في يده حتى يضمن حقه. نعم.
قال رحمه الله: ولا ينفك منه أي الرهن شيء حتى يقضي الدين كله، لأن حق الوثيقة تعلق بجميع الرهن فيصير محبوسا بكل جزء منه، لا ينفك منه شيء حتى يقضى جميعه، ولو كان مما يقسم قسمة إجبار، ومن قضى غريمه أو أسقط عنه بعض دين له وببعضه رهن أو كفيل وقع عما نواه، وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأتي بحقه عند الحلول وإلا فالرهن له أي للمرتهن، لم يصح الشرط بل يلزمه أي الراهن الوفاء لما عليه من الدين، أو يأذن للمرتهن الراهن في بيع الرهن أو يبيعه هو أي الراهن بنفسه ليوفيه أي المرتهن حقه، فإن أبى الراهن كلا من بيع الرهن ووفاء الدين حبس أو عزر بالبناء للمفعول فيهما، أي حبسه الحاكم أو عزره حتى يفعل ما أمره به، لأن هذا شأن الحاكم. فإذا أصر على الامتناع باعه أي الرهن الحاكم نصا بنفسه أو أمينه، لأنه تعين طريقا إلى أداء الواجب فوجب فعله ووفاء دينه. قال في شرح المنتهى: وظاهر ما تقدم أنه ليس للمرتهن بيعه بغير إذن ربه أو الحاكم، وهو المذهب. انتهى.
هذه مسألة أيضا مهمة، وهي متى ينفك الرهن. ينفك الرهن بانقضاء الدين، ينفك الرهن بأداء الدين، والرهن باق ما دام بقي من الدين ولو درهم، ما أقول دينار، ولو درهم، فالرهن لا ينفك حتى يقضي الدين، حتى يقضي الدين كله أي الراهن. طيب إذا جاء الأجل ولا أدى الدين ماذا نفعل؟ حينئذ يطلب المرتهن من الراهن بيع الرهن أمامه وهو الذي يقبض الثمن حقه وما زاد فيعطيه إياه، فإن نقص عن حقه قبض ما كان قيمة الرهن وطالبه بالباقي. طيب إذا أبى البيع، هذه مسألة مهمة، قال حبس وعزر بالبناء للمفعول فيهما. ليش قال بالبناء للمفعول فيهما؟ لأن الخوارج لا يقولون حبس وعزر، يقولون حبس وعزر، هم اللي يقيمون الأحكام، وهذا باطل، فإن هذه الأحكام شأن الحاكم أي التعزير والحبس. فإذا أبى أن يبيع يطلب من القاضي أن يبيع ماله أو يحبسه أو يعزره، عندك ثلاث خيارات: إما أن القاضي يبيع الرهن الحاكم أو القاضي أو من ينوب منابهم، أو يحبسه أو يعزره حتى يبيع، عندك ثلاث خيارات. فإن أصر على الامتناع باعه أي باع القاضي الرهن الحاكم، لأن هذه الأمور لا يقوم بها إلا الحكام، وليس لا يحبس صاحب يحبس الراهن الذي أبى أن يبيع، الرهن محبوس أصلا لا يحتاج. فإن أصر على الامتناع باعه الرهن الحاكم نصا بنفسه أو أمينه، لأنه تعين طريقا إلى أداء الواجب. وهذه مسائل مهمة، أن الرهن لا يجوز بيعه إلا بإذن الراهن أو الحاكم، وهو المذهب وعليه جمهور الفقهاء. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وللمرتهن ركوب الرهن إذا كان فرسا أو ناقة أو نحوهما، وله حلبه واسترضاع أمته بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو كان الراهن حاضرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقة إذا كان مرهونا، واللبن والدر يشرب بنفقة إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. لا يقال المراد به أن الراهن ينفق وينتفع، لأنه مدفوع بما روي: إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، فجعل المرتهن هو المنفق فيكون هو المنتفع. وقوله بنفقة أي بسببها، إذ الانتفاع عوض النفقة، وذلك إنما يتأتى في المرتهن، أما الراهن فإنفاقه وانتفاعه بسبب الملك. ويكون المرتهن متحريا للعدل، وسواء أنفق المرتهن مع تعذر النفقة من الراهن بسبب غيبة أو امتناع، أو مع القدرة على أخذ النفقة منه أو استئذانه، ويرجع مرتهن بفضل نفقة على راهن. وله أي المرتهن الانتفاع به أي بالمرهون مجانا أي من غير مقابل بإذن راهن ما لم يكن الدين قرضا، قاله في المنتهى. لكن يصير الرهن بعد أن كان أمانة مضمونا عليه بالانتفاع، أي انتفاع المرتهن به، لأنه صار عارية وهي مضمونة. قال البهوتي رحمه الله في شرحه: ظاهره لا يصير مضمونا عليه قبل الانتفاع به، ومؤنة الرهن وأجرة مخزنه إن احتاج إلى خزن، وأجرة رده من إباقه أو شروده لو كان قنا أو حيوانا فأبق أو شرد على مالكه ككفنه لو مات، فإن تعذر بيع بقدر حاجته أو بيع كله إن خيف استغراقه. وإن أنفق المرتهن على الرهن ليرجع بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع، لأنه مفرط حيث لم يستأذن المالك، إذ الرجوع فيه معنى المعاوضة، فافتقر إلى الإذن والرضا كسائر المعاوضات. قال رحمه الله: فصل. ومن قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب، وادعى كل الرد للمالك فأنكره، أي أنكر المالك الرد لم يقبل قوله، أي قول قابض العين لحظ نفسه، إلا أن يثبت الرد ببينة تشهد له به. وكذا في الحكم: مودع ادعى رد الوديعة، ووكيل ادعى الرد إلى موكله، ووصي ودلال إذا كان الدلال بجعل إذا ادعى، المودع والوكيل والدلال بجعل الرد، وإن كان الدلال بلا جعل فيقبل قوله بيمينه.
نعم، هذه مسائل أيضا مهمة بالنسبة لانتفاع المرتهن بالرهن. الأصل والقاعدة المضطردة أنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن، هذه هي القاعدة المضطردة. لماذا؟ لأنه إذا انتفع بالرهن فإن دينه جر نفعا، والدين إذا جر نفعا صار ربا، إلا في صور مستثناة. متى يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن؟ إذا كان الرهن له مصرف، فيجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن بقدر مصرفه. مثلا ارتهن الرجل فرسه، الفرس يبيل علف، يبيل سايس، بلا عناية، ففي مقابل ذلك يجوز له أن يركب. الرجل ارتهنه بقرته، طيب البقرة تبيلها علف، تبيلها عناية، تبيلها ماء، حبس وخروج ودخول، إذن يجوز له الانتفاع بلبنها بمقابل ما صرف. هذه هي صورة المسألة. أما ما دام لا يوجد للرهن مصرف فليس له الانتفاع. قاعدة نرجع إلى الأصل: لا يجوز الانتفاع بالرهن. ولذلك قال: وللمرتهن ركوب الرهن بقدر نفقته، لأنه ينفق عليه بلا إذن الراهن، ولو كان، وهذه مسألة أيضا مهمة، ولو كان الراهن حاضرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. هذه رواية البخاري. وله أي المرتهن الانتفاع به مجانا بإذن راهن ما لم يكن الدين قرضا. وهذه مسألة أيضا مهمة، ما لم يكن الدين قرضا، فإن كان قرضا لم يجوز. طيب إيش يكون الدين غير القرض؟ مثلا ممكن أن يكون الدين غير القرض، كان يكون الإنسان بيع، كان يكون بيعا، باعه مزرعته ورهن في مقابل إتمام هذه البيعة مثلا شقة مثلا، هنا يجوز، وإلا فالأصل أنه لا يجوز. قال: ومؤنة الرهن وأجرة مخزنه وأجرة رده من إباقه على مالكه. لماذا على مالك؟ لو الراهن، لأن المرتهن لا يكلف وهو محسن، قد أعطاك المهلة في الدين وقد أعطاك المهلة في البيع. وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع. مثال ذلك: رهنه أرضه فأنفق على الأرض بدون إذن الراهن وأجر الماء إليه، فلا يلزمه. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. إذا أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن فهو يعتبر متبرعا، أما إذا أنفق بإذنه فإنه يرجع إليه بالمطالبة. ثم قال: من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب، وادعى الرد للمالك فأنكره لم يقبل قوله إلا أن يثبت الرد ببين. هذه مسألة إن ذكر فيها عدة مسائل، لكن أهم شيء عندنا الآن المرتهن. متى نقبل من المرتهن القول بأنه رد الرهن؟ لا نقبل قوله، لا بد من البينة. ما هي البينة؟ شهود مثلا أو إقرار الراهن. وهذه المسألة مضطردة في قاعدة. ما هي القاعدة؟ القاعدة هي: من قبض عينا لحظ نفسه لم يقبل منه الرد إلا ببينة. من قبض عينا لحظ نفسه لم يقبل منه الرد إلا ببينة، سواء كان مرتهنا أو أجيرا أو مستأجرا أو مشتريا أو بائعا أو غاصبا أو ملتقطا أو مقترضا أو مضاربا. نضرب مثال على الأجير. لو أنك استأجرت أجير وأعطيت سيارتك وقلت له: أنت، أنا أؤجرك على أن تكري بسيارتي، فلا يقبل منه القول بإرجاع السيارة إلا ببينة. هذا مثال. طيب مستأجر، لو قال الرجل: أنا كنت مستأجر شقتك، أخليتها لك الشهر الثامن، وهو يطالبه بالإيجار، لا يقبل منه قوله أخليت لك الشقة إلا ببينة. لا يقبل منه إلا بإيش؟ ببينة. وهكذا المشتري والبائع. قال: وكذا في الحكم مودع ادعى رد الوديعة، ووكيل ووصي ودلال بجعل. المودع والوكيل والوصي والدلال له حالان: الأولى أن يقبل الوديعة والوكالة والوصاية والدلالة بالمجان، فهنا يقبل قوله بدون بينة. الثاني أن يكون يقبل الوديعة بمقابل: أحفظ وديعتك مقابل مالي، أو أقبل وكالتك في مقابل مالي، أقبل وصايتك في مقابل مالي، أقبل الدلالة في مقابل مالي، فهنا لا يقبل منه الرد إلا ببينة. لا يقبل منه الرد إلا بإيش؟ ببينة. إذن نفرق بين من يكون مودعا عنده الوديعة أو وكيلا أو وصيا أو دلالا بجعل أو بغير جعل. بغير جعل يقبل قوله، بجعل لا يقبل إلا ببينة. نكتفي بهذا القدر ونقف على باب الضمانة، الضمان والكفالة، واعتذر الثلاثاء إن شاء الله نكمل الثلاثاء القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لأن هذا من المعظمات، لا يجوز بيع المعظمات. إذا كان ما يجوز بيع الحر فبيع المصحف أولى، صح ولا لا؟ يجوز بيع الحر؟ طيب يجوز بيع النسب؟ إذن أشياء المعظمة لا يجوز بيعها. نعم، العلم لا يجوز بيعه، المصحف من باب أولى، المصحف هو العلم كله، صح؟ أحسنت. إيه معروف، لها اسم ثاني، شو اسمها؟ جمعية قطية، وبمصر جمعية. والله هذا يجوزه كثير من المعاصرين، أما أنا فعلى مذهب شيخي، شيخ أبو محمد فلاح بن إسماعيل من دكار، أرى أنه من القرض الذي جر نفعا، وأيضا أرى أنه يسبب في المنازعات. ممكن واحد يأخذ بعد شهرين والالتزام سنة ما يلتزم، وكثير ما حصل هذا، وبعدين شو تسوي؟ والشريعة جاءت بأمرين، جاءت في البيوع بسد أبواب المنازعات، جاءت في القروض بسد أبواب المنافع. لكن في طريقة ثالثة عندي أنا. ما هي الطريقة الثالثة؟ الطريقة الثالثة أن 10 أشخاص يعملوا جمعية يسمونها جمعية تكافلية، ثم يصرفوا هذا المال، يصرفوا هذا المال بعد ما يكتمل المال لمن يرونه مناسبا ومحتاجا، لا لكل أحد. نعم. إذا فني الرهن بزلزال أو فيضان أو صاعقة أو نحو ذلك فلا يضمن المرتهن، ويرجع المرتهن بمطالبة حقه من الراهن، لأن يده يد أمانة، كما لو كان عنده وجاء الفيضان، شو المشكلة؟ إذا ذهبت إلى المكان اللي يبيعون فيه المصاحف لا تقل بكم هذا المصحف، عرفت؟ لا تقل بكم هذا المصحف، إنما تقول هب لي هذا المصحف. أنت لا تقول بيعني المصحف، المهم أنت لا تقول، قل هب لي المصحف. هو ما راح يقول لك وهبتك، راح يقول لك قيمة دينارين ونص، أعطه إياه ونويها هدية. واضح؟ لماذا نلجأ للرهن؟ سؤال مهم. نلجأ للرهن للحفاظ على الدين. بعض الناس تعرف أنك إذا ما أخذت منه الرهن راح يماطلك، لكن إذا أخذت منه الرهن ما يماطلك. ليش؟ لأن منفعته مرهونة. لو قلت لإنسان ما عمارتك هذه مرهونة عندي وأنا أعطيك مثلا 1,000,000 جنيه، راح يسارع في السداد أساس يفك الرهن عن عمارته، ولا لا؟ نعم، نفس الحكم. لو كتب شيك أو كتب كمبيالة أو ما يسمى وصل أمانة، كل هذا هذه توثقة للدين، ما في بأس. تفضل. نعم، هذه مسألة مهمة. ما حكم رهن الإثباتات؟ إنسان يعطي جواز سفر، يعطي بطاقته المدنية مثلا، يعطي بطاقته البنكية بدون الرقم السري مثلا، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز رهن هذه الإثباتات، وذلك لسببين اثنين. الأول أنه لا يمكن للرجل أن يأخذ دينه فيبيع الجواز إلا تزويرا، صح ولا لا؟ تكون أنت على التزوير، أعطيتك البطاقة المدنية ما رحت له، شلون يقدر يطلع دينه؟ ما يقدر، صح ولا لا؟ أعطيتها بطاقتك البنكية وما رحت له، شلون يقدر يستفيد من بطاقتك البنكية؟ ولا شيء. بل ربما يتهم بأنه سارق، صح ولا لا؟ هذا الأمر الأول أو العلة الأولى. العلة الثانية عبد العزيز، العلة الثانية أن الدولة تمنع رهن الإثباتات الشخصية، وطاعة ولي الأمر واجبة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، واضح؟ طيب إذا رحت البنزين مثلا، رحت البنزين وما عندك فلوس، نسيت في بوكك في 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 البيت، ما يصير تعطيه بطاقتك المدنية، إما أن تعطيه عينا يساوي قيمة البنزين وتذهب وترجع مثلا، أو أنك أنت توقف السيارة وتركب التاكسي وتروح تجيب الفلوس وترجع. ده من بيع العبيد. يعني مثلا أنت تجيب لك سائق، تجيب لك سائق صرفت عليه مثلا 500-600 دينار، تجيبه هني بعدين تقول حق الناس أنا ببيعه ب1200 دينار، بأي حق تبيع ب1200 دينار؟ هذا ما هو حر، هذا حر ولا عبد؟ طيب حر، ليش أنت قاعد تتسوق عليه تدلل عليه؟ صار عبد، وهذا أخطر. ليش؟ لأن من باع حرا فأكل ثمنه كان من كبائر الذنوب. نعم، ما يجوز رهن البطاقات الشخصية نهائيا للعلتين اللتين ذكرتهما. علة أنه لا يمكن يعني تحصيل المال بهذه البطاقات، وعلة أن ولي الأمر يمنع من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. الملتقى إن شاء الله الثلاثاء القادم، ونتوقف عن الدروس إلى الثلاثاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.